ولو سمحت.
ان شاء الله. صبحكم الله بالخير شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في المسألة الأولى، وهي رجوع المشتري العالم بالفضولية في أصل الثمن. لو سلط المشتري البائع الفضولي على الثمن مع علمه بالفضولية، فهل البائع الفضولي لو أتلف الثمن ضامن أو ليس ضامنا؟ أفتى المشهور بعدم الضمان، مستدلين بأن المشتري إنما سلط البائع عليه مجانا، وإذا كان قد سلطه عليه مجانا فلا ضمان. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره بعد ذلك مال إلى الحكم بالضمان، مستدلا على ذلك بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وتوضيح استدلاله أن قولهم كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما هو مرادهم من كل عقد أو كل عقد؟ قلنا يوجد في المقام أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد شخص العقد أو شخص العقد كفرد خارجي جزئي، ومن الواضح أن شخص العقد كفرد جزئي لا يتصف بالصحة والفساد، يعني ليس له فردان فعليان أحدهما صحيح والآخر فاسد، بل لا بد من التقدير والفرض. فنقول كل عقد على فرض صحته فيه ضمان، ففي فاسده يوجد ضمان. وبناء على هذا الاحتمال لا بد من الحكم بعدم الضمان في محل كلامنا. لماذا؟ لأنه في محل كلامنا شخص العقد الخارجي الذي وقع ليس فيه ضمان، حتى لو فرضنا أنه صحيح، ولكن قلنا هذا الاحتمال باطل، أبطلناه في محله، لأن ظاهر كلمة كل عقد صحيح فيه ضمان ففي فاسده ضمان أن كلمة صحيح وفاسد فعليتان ظاهرة في الفعلية، أي كل عقد له فردان فعليان أحدهما صحيح والآخر فاسد، لا أنه يفرض له فرد آخر كما بينا في الدرس السابق. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو صنف العقد. الاحتمال الثالث أن يكون المراد هو النوع العقد. وعلى كلا الفرضين نحكم في المقام بالضمان، لأن صنف البيع هنا أو نوع البيع هنا في صحيحه ضمان، ففي فاسده ضمان أيضا، هذا بيناه أيضا في الدرس السابق. نعم، بقي عندنا الاحتمال الرابع، أن نقول يحتمل أن يكون المراد من كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، المراد جنس العقد، لا الشخص ولا الصنف ولا النوع، بل المراد جنس المعاملة، والمقصود هو جنس المعاملة التي فيها عوض ومعوض، أي المعاملة غير المجانية. فنقول كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، أي كل معاملة ليست مجانية بل هي معاملة عوضية، إذا كان في صحيحها ضمان ففي فاسدها ضمان. ومثالها مثلا تكون شاملة للعقود، أنواع العقود العوضية تكون مصداقا لهذا الجنس. البيع معاوضة ليست مجانية، الإجارة معاوضة ليست مجانية، الهبة المعوضة ليست مجانية، الصلح المعوض ليست أو ليس مجانيا. فكل هذه العقود بأنواعها أفراد لذلك الجنس المراد من القاعدة. ما هو الجنس؟ المعاملة غير المجانية. والعكس هو المعاملة المجانية. المعاملة المجانية إذا كان في صحيحها لا يوجد ضمان ففي فاسدها لا يوجد ضمان. يعني القاعدة كما تقدم لها أصل ولها عكس. أصلها كل عقد فيه ضمان في الصحيح ففي فاسده ضمان، هذه تحمل على جنس المعاملات غير المجانية. أما العكس فهو كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، تحمل على جنس المعاملات المجانية كالهبة المجانية والصلح المجاني وغير ذلك. ومحل كلامنا داخل في الأصل أم داخل في العكس للقاعدة؟ أن المشتري دفع الثمن لمن؟ إلى البائع الفضولي، دفعه بعوض لو مجانا؟ مجانا، لأن الفضولي ليس مالكا وهو عالم أنه فضولي. فيكون محل كلامنا داخلا في عكس القاعدة، وهو كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن هذا التسليط تسليط مجاني، فهو داخل في جنس المعاملات المجانية وليس داخلا ضمن المعاملات العوضية. وإذا كان داخلا ضمن المعاملات المجانية ففيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ ليس فيه ضمان. إذن على الاحتمال الرابع النتيجة هي عدم الضمان فيما نحن فيه. زين، ولكن هذا الاحتمال الرابع لا يمكن أن يكون هو المقصود من القاعدة، لأن المتبادر من القاعدة كل عقد يضمن بصحيحه، المتبادر هو الأنواع المتعارفة للعقود. مثلا نوع البيع، كل بيع في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. نوع الإجارة، كل إجارة ليس في صحيحها ضمان فليس في فاسدها ضمان، وهكذا. فالمراد من القاعدة والمتبادر من القاعدة هو النوع. يعني يا احتمال الاحتمال الثالث أو الصنف وهو الاحتمال الثاني، وليس المتبادر من القاعدة هو الجنس، يعني جنس المعاملة العوضية أو جنس المعاملة المجانية، فهذا لا يتبادر من القاعدة. ولذلك قال المصنف فتأمل بعد الاحتمال الرابع شنو قال؟ فتأمل، أي أن الاحتمال الرابع ليس صحيحا إذ ليس ظاهرا ولا متبادرا من القاعدة. الخلاصة عندنا أربعة احتمالات بناء على الاحتمال الأول والرابع، يعني شخص العاقل أو جنس العاقل، النتيجة هي عدم الضمان، يعني رأي المشهور. أما بناء على الاحتمال الثاني والثالث فالنتيجة هي الحكم بالضمان. وبما أن المتبادر من القاعدة هو الثالث أو الثاني فنحكم بالضمان أو بعدم الضمان، فنحكم بالضمان فيما نحن فيه. هذا ما يستدل به المصنف رحمه الله على الضمان خلافا لقول المشهور بعدم الضمان. طبعا بعض المعلقين استغرب هذا الكلام من الشيخ الأنصاري قدس سره، فقال لعمري هذا أمر عجيب من الشيخ الأنصاري، وذلك لأن هذه القاعدة ليست رواية ولا خبرا عن معصوم ولا آية حتى نأتي ونستظهر منها الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الثالث أو الرابع ونجعل هذا الاستظهار دليلا على حكم شرع، هي لا رواية ولا آية ولا غير ذلك. إذا كان دليل المشهور على عدم الضمان صحيحا وهو أن التسليط في المقام تسليط مجاني فلا تضمين ولا ضمان، إذا كان هذا صحيح فلا يمكن إسقاطه عن طريق ظاهر هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة ليست من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي عبارة تعارفت على ألسنة الفقهاء وكثير منهم لم يقبلوها، فكيف تجعلها يا شيخنا الأنصاري مستندا أساسيا وتستظهر منها احتمالات ومتبادرات وتسقط بها دليل المشهور؟ قالوا هذا عجيب. إذن لحد الآن تبين أن مستند المشهور على القول بعدم الضمان اللي هو شنو مستند المشهور؟ مستند المشهور خلوه في ذهنكم يعني لا تنسونه، وهو أن المشتري سلط البائع على الثمن تسليطا مجانيا ولذلك لا ضمان، هذا الدليل الذي ذكره المشهور لا يخلو من إشكال، لأن مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو الضمان، ولذلك دليل المشهور لا يخلو من غموض وإشكال. وإذا كانت المسألة مشكلة وبقينا في شك وحيرة، الضمان أم عدم الضمان، فالاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب الاستصحاب يقول بعدم الضمان قبل إتلاف البائع للثمن لم يكن ضامنا جزما، وبعد أن أتلف الثمن نشك أنه صار ضامنا أو لا فنستصحب عدم الضمان، فالأصل هو عدم الضمان طبعا، إلا إذا استشكل أحدكم في أصل دليل المشهور وأنكر عليهم القول بأن التسليط هنا مجاني، قد يقول قال لا أنا لا أقبل هذا الدليل لأن التسليط هنا ليس مجانيا، حينئذ لا بد أن نحكم بالضمان ولا تصل النوبة إلى استصحاب عدم الضمان. المهم النتيجة الأساسية والنهاية أن دليل المشهور لا يخلو من غموض، فالمسألة مشكلة وليس صافي عن الإشكال. قال نعم، هذا هو الاحتمال الرابع في قاعدة ما يضمن بصحيحة. نعم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه، المعنى المختار الذي قال في عبارته السابقة فإن معناه يعني معنى الضمان كذا وكذا إلى آخر عبارة السابقة، طبعا وشبهه قلنا كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا ثمن، وإن كان بعض المعلقين يقول كالخمر والخنزير مثلا وغيره، ماكو فرق. المهم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وهو البيع مع العلم بالفضولية وشبهه كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا ثمن، بأن نقول بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية، يا قضية كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما هو المراد من العقد؟ لا يكون المراد هو خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود، مو نوع معين كما هو الاحتمال الثالث كالبيع والصلح وغيره، بل يراد الجنس، بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد، مطلق المعاملة المالية التي هي تارة تكون مجانية فتدخل في العكس للقاعدة، وتارة تكون غير مجانية فتدخل في الأصل، فإذا كانت غير مجانية نحكم بالضمان، إذا كانت مجانية نحكم بعدم الضمان. فيقال إنما نحن فيه وهو إعطاء الثمن للفضولي مع العلم بأنه فضولي، وشبهه اللي هو والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، ما نحن فيه وشبهه تمليك بلا عوض من مال الآخر، وإذا كان تمليكا بلا عوض فيكون داخل في عكس القاعدة. والفرد الصحيح، هاي عطف على اسم إن، إنما نحن فيه تمليك بلا عوض، وإن الفرد الصحيح من هذه المعاملة، يا معاملة التي فيها تمليك بلا عوض، وهي هذا الفرد الهبة الغير المعوضة، لأنه تمليك بلا عوض، الفرد الصحيح في هذه المعاملة التي هي بلا عوض لا ضمان فيها، طبعا المفروض يقول لا ضمانة فيه، وقال والفرد الصحيح من هذه المعاملة لا ضمان فيه، أو تقول فيها ترجع للمعاملة ماكو مشكلة. ففاسدها كذلك يعني شنو؟ لا ضمان فيه، لأنه رد المالك الأصلي رد المعاملة، فالمعاملة فاسدة فيكون داخلا في العقد الفاسد. وبما أن الصحيح لا ضمان فيه لأنها معاوضة مجانية، فالفاسد لا ضمان فيه، والفساد من جهة أن المالك الأصلي رد المعاملة. فتأمل، هاي فتأمل إشكال في الاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الرابع غير ظاهر من القاعدة، بل المتبادر من القاعدة هو إرادة النوع أو الصنف. وإذا كان المراد النوع والصنف فنحكم بالضمان أم بعدم الضمان؟ فنحكم بالضمان، لأن نوع البيع الصحيح فيه ضمان، ففاسده فيه ضمان. وبالجملة فمستند المشهور القائلين بعدم الضمان في مسألتنا وهي مع العلم بالفضولية، مستندهم لا يخلو من غموض. لماذا لا يخلو من غموض؟ لأنه بمقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا بد أن نحكم بالضمان. فمقتضى كونه تسليطا مجانيا هو عدم الضمان، ومقتضى قاعدة الضمان هو الضمان، فالمسألة لا تخلو من إشكال. ثم المصنف رحمه الله يذكر جملة من الشواهد والمؤيدات للقول بالضمان فيما نحن فيه، وأن مستند المشهور لا يخلو من غموض. مستندهم في القول بعدم الضمان لا يخلو من غموض. يأتي بشواهد. الشاهد الأول في مسألة البيع بلا ثمن التي هي شبيهة بمحل كلامنا، لأنه في كلا المسألتين التسليط مجاني، في البيع بلا ثمن تسليط مجاني، وفي محل كلامنا التسليط أيضا مجاني. في تلك المسألة البيع بلا ثمن لم يصرح أحد من الفقهاء بعدم الضمان، في مسألة البيع بلا ثمن لم يصرح أحد من فقهائنا بعدم الضمان. وهذا يعني أن مستندهم ليس واضحا، أن الدليل ليس ناهضا وقويا، وإلا لو كان المستند واضحا وقويا وبينا لصرحوا بعدم الضمان. لماذا سكتوا عن التصريح؟ لم يصرح ولا واحد منهم بعدم الضمان. هذا يعني أن مستندهم على عدم الضمان وهو التسليط المجاني لا يخلو من غموض، وإلا لماذا لم يصرحوا؟ هذا هو الشاهد الأول. قال ولذا، يعني شنو ولذا؟ أي ولأن مستند المشهور لا يخلو من غموض لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن، الذي هو شبيه بمحل كلامنا، كلاهما تسليط مجاني. هناك لم يصرحوا بعدم الضمان، هذا يكشف عن أن المسألة في كلتا المسألتين أو الأمر في كلتا المسألتين لا يخلو من غموض. ثم قال المصنف: مع اتفاقهم، اتفاق من؟ الفقهاء والعلماء عليه. هنا توجد نسخة، نسختان في هذه العبارة. النسخة الأولى بدون كلمة هنا، يعني العبارة شو تصير؟ مع اتفاقهم عليه، بدون كلمة هنا، ويكون الضمير في عليه راجعا إلى الضمان، راجعا إلى الضمان. فيكون معنى العبارة: إن الفقهاء في مسألة البيع بلا ثمن لم يصرحوا بعدم الضمان، بل أكثر من ذلك، هم متفقون على الضمان في البيع بلا ثمن. فهنا كلمة مع الأفضل أن تستبدل بكلمة بل، يعني شو صير العبارة؟ ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن، مو فقط لم يصرحوا بعدم الضمان، بل هم اتفقوا على ماذا؟ على الضمان. فإذا اتفقوا على الضمان هنا، ففي محل كلامنا لا بد أن نقول بالضمان، مو فقط لم يصرحوا أنهم يحكمون بعدم الضمان، ليس فقط أنهم سكتوا عن عدم الضمان، بل اختاروا عكسه وهو القول بالضمان. هذا بناء على النسخة الأولى. أما على النسخة الثانية، توجد فيها كلمة هنا مع اتفاقهم عليه. هنا يعني فيما نحن فيه، وهو ما لو كان الفضولي، أو عفوا، ما لو كان المشتري عالما بالفضولية، والضمير في عليه يكون راجعا على عدم الضمان، وتكون العبارة هكذا: ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في مسألة بعتك بلا ثمن مع اتفاق الفقهاء على عدم الضمان فيما نحن فيه. هذا بناء على نسخة اللي فيها كلمة هنا. ولكن هذا باطل جزما، هذا الاحتمال الثاني، لأنه نقض للغرض، نقض للغرض، لأن المصنف غرضه من الاستشهاد بهذا المطلب يريد يثبت الضمان أم عدم الضمان. المصنف يريد إثبات الضمان، فكيف يقول مع اتفاقهم على عدم الضمان فيما نحن فيه؟ هذا نقض للغرض، هو يريد أن يستشهد للقول بالضمان، فكيف يقول مع إجماعهم واتفاقهم على عدم الضمان؟ هذا نقض لغرض المصنف. والعبارة والتفسير الأول أيضا شوية لا يخلو من جهد وعناء، كون نفسر كلمة مع بل. ولذلك قالوا كما قال المحقق الأيرواني رحمه الله هذه العبارة من المعميات والألغاز في المكاسب، إذ لم يدر ما هو مراد الشيخ الأنصاري من هذه العبارة.
تقدم على المشهور أنه محكوم بعدم الضوابط، فبعد قلنا أن مع اتفاقهم على هنا تناقض مع ما تقدم.
لا مو إحنا قلنا، قلنا ادعى بعضهم الإجماع على عدم الضمان، ادعى بعضهم، نحن لم نقبل بذلك، لم نقل نحن بالإجماع، لم نقل نحن الإجماع على عدم الضمان، ثم نحن مقصودنا إثبات الضمان، فإذا ذكرنا إجماعهم على عدم الضمان هذا عكس المقصود، هذا نقض للغرض. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، على نفس غموض مستند عدم الضمان، أي نريد إضعاف مستند عدم الضمان ونقوي مستند الضمان، بينما هذه العبارة إذا كان الاتفاق على عدم الضمان هذا يعكس المسألة، هذا يقوي عدم الضمان ويضعف الضمان، فيكون نقضا للغرض وليس تقوية لقولنا. الشاهد الثاني والمؤيد الثاني في باب الرشوة، قالوا المرتشي إذا أتلف ما بيده من الرشوة التي أعطيت له فهو ضامن لهذا المبلغ، وما نحن فيه شبيه بالرشوة، لأنه كما أن الرشوة تسليط مجاني بلا عوض، هكذا ما نحن فيه تسليط مجاني، فإذا حكمنا في باب الرشوة بالضمان مع أن التسليط مجاني، مع أن التسليط مجاني ولا تضمين في باب الرشوة، مع ذلك حكمنا بالضمان، هكذا فيما نحن فيه نحكم بالضمان وإن كان التسليط مجانيا. قال الشاهد الثاني وصرح بعضهم، طبعا ينقل عن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وغيره، وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي، هاي بيان الشبه بين ما نحن فيه والرشوة، التي هي الرشوة من قبيل الثمن فيما نحن فيه، مع العلم بالفضولية نفس الثمن، لأنه كلاهما تسليط مجاني، فإذا حكمنا هناك بالضمان لا بد أن نحكم هنا بالضمان. نعم، هذا نعم استدراك على الشاهد الأول. نحن في الشاهد الأول قلنا لم يصرح أحد بعدم الضمان في البيع بلا ثمن، الآن نستدرك ونقول بعضهم صرح في مسألة الإجارة بلا أجرة، صرح في مسألة الإجارة بلا أجرة بعدم الضمان، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه قلنا هو شبيه بالبيع بلا ثمن وشبيه بالإجارة بلا أجرة، فإذا قيل بعدم الضمان في الإجارة بلا أجرة نقول بعدم الضمان في محل كلامنا، لأن كليهما من واد واحد، وهذا استدراك على الشاهد الأول وتراجع عن الشاهد الأول. نعم، ذكر الشهيد الأول رحمه الله وغيره ماذا ذكروا؟ عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة، فيلزم أن نقول بعدم الضمان فيما نحن فيه، فكيف تقول لم يصرح أحد؟ لا، صرح الشهيد الأول. المؤيد الثالث، الأخبار والروايات الدالة على كون ثمن الكلب والخنزير والخمر سحتا، ثمن الكلب والخنزير والخمر سحت، وإذا كان سحتا فنحكم فيه شنو؟ بالضمان. بهذا التوضيح، ثمن الكلب حينما نقول سحت هو تشبيه بالسحت، أي هو كالسحت، لأن السحت هو الباطل، فيكون أكل ثمن الكلب والخمر يكون أكلا للمال بالباطل، فيكون داخلا تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأكله حرام، وهذا يستلزم الضمان، وهذا يستلزم الضمان. وهكذا فيما نحن فيه، فإن أكل الثمن من قبل الفضولي حرام، وأكل للمال بالباطل، فنحكم فيه بالضمان، فنقول هو ضامن للثمن. هذا هو المؤيد الثالث. قال ويؤيد ما ذكرنا، يعني شنو ما ذكرنا من الضمان في حالة علم المشتري، ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا وأكل للمال بالباطل وحرام، وهكذا ما نحن فيه. لكن هذا الشاهد الثالث ضعيف ومردود، وذلك لأن المراد من كون ثمن الكلب سحتان وأن أكل الثمن هو أكل للمال بالباطل، المراد هو الحرمة التكليفية، وليس المراد هو الحرمة الوضعية أي الضمان، أي أن أكل الثمن حرام، ولكن هل فيه ضمان؟ لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والدليل على ذلك أو الشاهد على ذلك أن الأصل لا ضمان فيه، فكيف في الفرع؟ الأصل هو نفس الخمر والخنزير والكلب، إذا أتلف متلف الكلب أو الخمر أو الخنزير الذي اختص به الغير ارتكب حرمة تكليفية، لكنه ضامن أو ليس ضامنا؟ ليس ضامنا. هكذا في الفرع وهو الثمن، أيضا إذا أتلفه ارتكب حرمة تكليفية ولكنه ليس ضامنا. لذلك يقول وإن أمكن الذب عنه، ورد هذا المؤيد بأن المراد التشبيه في التحريم، يعني في الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية أو الضمان، فلا ينافي هذا التحريم عدم الضمان مع التلف، لا منافاة بينهما، لأن نثبت الحرمة التكليفية ولا نثبت الضمان كأصل السحت. يعني شنو كأصل السحت؟ يعني كالأصل وهو الكلب والخنزير إذا أتلف لا ضمان فيه، فهكذا في ثمنه لا ضمان. هذه ثلاث مؤيدات ذكرها المصنف للقول بالضمان، بعضها تام وبعضها غير تام. ثم يتعرض المصنف إلى أربعة فروع يقول: حتى على قول المشهور القائلين بعدم الضمان، لكنهم في هذه الفروع قالوا بالضمان. الفرع الأول: لو باع الفضولي وأجرى المعاملة ليس لنفسه، وإنما باع للمالك الأصلي، والمشتري حينما أعطى الثمن للفضولي لم يعطه للفضولي ويسلطه عليه، لا، وإنما جعل الفضولي واسطة في إيصال المبلغ إلى المالك الأصلي. يعني المشتري حينما أعطى ثمن للفضولي ما هو قصده؟ ليس قصده شنو؟ تسليط الفضولي على الثمن، لا، وإنما مقصوده: أيها الفضولي، هذا الثمن أنت واسطة في إيصاله إلى المالك الأصلي. فإذا لم يوصله إلى المالك الأصلي وتصرف فيه وأتلفه، فماذا نحكم؟ حكم الفقهاء جميعا بالضمان. لماذا حكموا بالضمان؟ لأن المشتري لم يسلط الفضولي على الثمن مجانا، أصلا لم يسلطه ولم يأذن له بالتصرف، وإنما طلب منه إيصال المبلغ إلى المالك الأصلي، فهنا نحكم بالضمان وليس عدم الضمان. قال: ثم إن مقتضى ما ذكرناه من دليل للمشهور وأنه سلطه عليه مجانا في وجه عدم الرجوع بالثمن، نفرع عليه جملة من الفروع. الفرع الأول: ثبوت الرجوع والضمان، يعني رجوع المشتري على الفضولي. إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، هاي حال، باع البائع الفضولي، كيف باع؟ غير بائع لنفسه، بل باع عن المالك الأصلي، زين، ودفع المشتري الثمن إليه، لمن إليه؟ إلى البائع الفضولي، لكون البائع واسطة في إيصال الثمن إلى المالك، فتلف الثمن في يده، يد من؟ البائع الفضولي. هنا نحكم بمن؟ بالضمان، نحكم بالضمان. لماذا الضمان والرجوع؟ إذ هذا تعليل لثبوت الرجوع والضمان، إذ لم يسلطه عليه، يعني إذ لم يسلط المشتري البائع على الثمن، ولا أذن له في التصرف فيه، يعني ولا أذن المشتري للبائع الفضولي في التصرف في الثمن، ما إذن له، وإنما أشغله، قال له: هذا الثمن أوصله إلى المالك الأصلي، ولا أذن له في التصرف فيه فضلا عن إتلافه. هو أصلا في التصرف لم يأذن، فكيف في الإتلاف؟ زين، إذن لابد أن نحكم بالضمان. إن قلت ادعي الإجماع على عدم الضمان، نقول مرادهم من الإجماع على عدم الضمان في صورة ما لو باع الفضولي لنفسه وسلطه المشتري على الثمن، فهناك نحكم بعدم الضمان. أما لو باع الفضول للمالك وكان واسطة في إيصال الثمن فنحكم بالضمان. ولعل كلمات الفقهاء ومعاقد اتفاقهم على عدم الضمان تختص بالغاصب البائع لنفسه، وإلا لو كان بائعا للمالك فنحكم بالضمان. طبعا وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضول، يعني شنو مطلق الفضول؟ سواء كان باع لنفسه أم باع للمالك الأصلي، طبعا مع علم المشتري بالفضولية. هذا الفرع الأول. طبعا الفرع الثاني هم سهل يسير الشرح سريعا. لو حصلت المعاملة الفضولية بينهما والمشتري لم يعط الثمن للبائع، وإنما البائع الفضولي انتزع الثمن من المشتري دون إذنه، فهنا نحكم بالضمان أو عدم الضمان؟ نحكم بالضمان، لأنه لا يوجد تسليط مجاني، لأن المشتري لم يدفع الثمن، وإنما البائع أخذ الثمن دون إذن من المشتري. وكذا هذا الفرع الثاني. وكذا يعني نحكم بالضمان، وكذا يقوى الرجوع والضمان لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري. إذا لماذا أخذه؟ بل أخذ البائع الثمن بناء على العقد الواقع بينهما، مجرد عقد صار بيناتهم، بعت واشتريت، هو مباشرة بعد العقد أخذ الثمن بدون رضا المشتري. هنا حصل تسليط مجاني أو لم يحصل؟ لم يحصل. هنا فقط عقد صوري، تسليط عقدي وليس تسليطا فعليا خارجيا، فنحكم بالضمان. قال فإنه، هاي ضمير الشأن، لم يحصل هنا في أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، لم يحصل هنا من المشتري تسليط فعلي، لأنه لم يعط الثمن إلى البائع، لم يحصل إلا بالعقد، مجرد إجراء العقد. والتسليط العقدي مع فساد العقد غير مؤثر في دفع الضمان، بل لا بد أن نحكم بالضمان. التسليط الذي يسقط الضمان، يا تسليط، التسليط الفعلي الخارجي مو مجرد إجراء العقد. والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إيه طبعا مع فساده، كلامنا كله في الفساد، إذا رد المالك الأصلي. السلام عليكم.